إذا يتلى يذكرنا
بأن الحق. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع خير الكلام، كلام الله عز وجل. يقول الله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. مشاهدي الكرام، هذه آيات من سورة الأحزاب، وفيها تأنيس للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، وتكريم لهم أجمعين. وصف الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآيات بخمس صفات، وهي كونه صلى الله عليه وسلم شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. استفتح الله تبارك وتعالى الآيات بالنداء على النبي صلى الله عليه وسلم بلقب النبوة: يا أيها النبي. وهذه سنة الله تبارك وتعالى في ندائه لنبيه صلى الله عليه وسلم، لم يناديه أبدا باسمه المجرد، لم يقل الله عز وجل يا محمد ولا يا أحمد، ولكن سنة الله تعالى في نداء النبي صلى الله عليه وسلم دائما يناديه باللقب، لقب النبوة أو لقب الرسالة: يا أيها النبي ويا أيها الرسول. وفي هذا تعليم من الله تبارك وتعالى لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وإرشاد لهم إلى وجوب توقير النبي صلى الله عليه وسلم وتعزيره وإجلاله واحترامه. وقد نهى الله تبارك وتعالى المؤمنين أن ينادوا النبي صلى الله عليه وسلم باسمه المجرد، فقال عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد ويا أبا القاسم، فنهاهم الله تعالى عن ذلك فقال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فصاروا يقولون: يا أيها النبي ويا أيها الرسول. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا. الله سبحانه وتعالى هو الحق، وقوله الحق، والله يقول الحق. وقد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم شاهدا بالحق، إنا أرسلناك شاهدا بالحق. والشاهد بالحق هو الذي يقيم الشهادة لله لإحقاق الحق وإبطال الباطل. الشاهد بالحق هو الذي يقيم الشهادة لله لإحقاق الحق وإبطال الباطل. والله تبارك وتعالى بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم شاهدا ليحق الحق ويبطل الباطل، ليشهد عليه الصلاة والسلام بصحة الصحيح من الشرائع السابقة وبقاء ما هو صالح للبقاء منها، ويشهد صلى الله عليه وسلم ببطلان ما ألصق بالشرائع ونسب إليها وليس منها، كما يشهد بنسخ ما لا ينبغي بقاؤه من أحكامها. قال الله تبارك وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فمعنى كونه صلى الله عليه وسلم شاهدا أنه يشهد بصحة الصحيح من الشرائع السابقة، ويشهد ببطلان الباطل الذي ألصق بالشرائع وليس منها. وهو صلى الله عليه وسلم شاهد لإخوانه المرسلين يوم القيامة أنهم بلغوهم رسالات ربهم، كما قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح عليه السلام يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب، فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال: أمتي هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من بشير ولا نذير. فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فيؤتى بكم فتشهدون أنه بلغ ويكون الرسول عليكم شهيدا. وهو صلى الله عليه وسلم شاهد على أمته يوم القيامة، كما قال الله عز وجل: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. فهو صلى الله عليه وسلم يوم القيامة شاهد على المستجيبين لدعوته وعلى المعرضين عنها، شاهد لمن أقبل دعوته واتبع النور الذي أنزل معه، وشاهد على من خالف وعصى أمره وكذب بما جاء به من عند الله عز وجل. ولقد كان صلى الله عليه وسلم يشفق من شهادته على أمته، حتى إنه صلى الله عليه وسلم بكى لما تليت عليه هذه الآية: وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قال: قلت: يا رسول الله، اقرأ عليك وعليك انزل؟ قال: اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري. وفي هذا إرشاد إلى فضيلة الاستماع للقرآن، أن تستمع، فأنت مأمور أن تقرأ بنفسك وأن تستمع لغيرك. قال رسول الله: اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. قال: حتى انتهيت إلى قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال المسعود: فقال لي صلى الله عليه وسلم كف أو أمسك، يعني خلاص حسبك من القراءة ما قرأت، لا تزد على هذه القراءة. قال فنظرت فإذا عيناه تذرفان يبكي عليه الصلاة والسلام ويسيل الدمع من عينه حين سمع قوله تعالى وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله الذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى رحمة لأمته، بكى رحمة لأمته لأنه علم أنه لا بد أن يشهد عليهم بعملهم، وعملهم قد لا يكون مستقيما فقد يفضي بهم إلى العذاب. فلما أيقن أنه شاهد عليهم وأن بعضهم قد تورده أعماله النار بكى رحمة بأمته صلى الله عليه وسلم. فالله تبارك وتعالى قد وصف بالرحمة وسماه بها في قوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام. وقد رحم الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وخفف عنه من قلقه على أمته ووعده بأن ينجيهم أجمعين. في الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله تعالى في إبراهيم عليه السلام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس عن الأصنام فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقرأ قول عيسى بن مريم عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أمتي وبكى. فقال الله تعالى يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل فسأله فأخبره صلى الله عليه وسلم بما قال والله أعلم. فقال الله تعالى يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولنسوك، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. قال الإمام النووي رحمه الله هذا الحديث موافق لقول الله تعالى في سورة والضحى ولسوف يعطيك ربك فترضى، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك، موافق لقول الله تعالى في سورة الضحى ولسوف يعطيك ربك فترضى. وهو مشتمل على أنواع من الفوائد، منها بيان كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته واعتنائه بمصالحهم واهتمامه بأمرهم صلى الله عليه وسلم، ومنها البشارة العظيمة لهذه الأمة زادها الله تشريفا بما وعدها الله تعالى بقوله لنبيه سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. فقوله ولا نسوءك تأكيد لمعنى سنرضيك أي لا نخزيك في أمتك. قال لأن الإرضاء قد يحصل في حق البعض بالعفو عنه ويدخل الباقي النار، قد يعفو الله تبارك وتعالى عن بعض الأمة ثم يعذب البعض. فقال الله تعالى لنبيه سنرضيك في أمتك أي لا ندخل لا ندخل عليك حزنا بسببهم بل ننجيهم أجمعين. فالحمد لله على فضل الله، والحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. هذا هو الوصف الأول من الصفات الخمس التي وصف الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا. أما الوصف الثاني والثالث من هذه الصفات الخمس فهو مبشرا ونذيرا. إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، أي مبشرا لمن آمن به واتبعه على ما جاء به من عند ربه، مبشرا له بنعيم الدنيا والآخرة، ونذيرا لمن كفر به وعصاه بجحيم الدنيا والآخرة. قال الله تبارك وتعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وقال تعالى: وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. وقال: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. والمراد بالبشارة في حق الكافرين والمنافقين النذارة، وإنما سماها بشارة تهكما وسخرية، لأن الأصل في البشارة هو إخبار المبشر بخبر يسره ويدخل الفرح والسرور على قلبه، فإذا فرح القلب ظهرت آثار الفرح والسرور على البشرة، فسمي الخبر الذي يسر الإنسان بشارة لأن أثره يظهر على البشرة. فلما يقول تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات، هذه بشارة في على حقيقتها، يسر المؤمنون ويسعدون ويفرحون حين يسمعون هذه البشارة. أما حين يقول: وبشر وبشر الذين كفروا بعذاب أليم، بشر المنافقين بأن لهم عذاب أليم، فلا شك أنهم لا يفرحون بل يستاءون ويحزنون ويهتمون، ولكن فهذه نذارة وليست بشارة، ولكن سميت بشارة تهكما بهم وسخرية منهم. وقد تكرر وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالبشير النذير في مواضع كثيرة من كتاب رب العالمين، منها قوله تعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، وقوله سبحانه: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وقوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وبين الله سبحانه وتعالى أنه إنما أوحى هذا القرآن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. قال الله تعالى: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وقال سبحانه: ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم؟ وقال سبحانه: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. وقال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث الله تعالى يبشر المؤمنين به المتبعين له بما لهم عند الله من جنات النعيم، وبعثه لينذر الذين كفروا وأصروا واستكبروا استكبارا بأن لهم عذابا أليما. والوصف الرابع من أوصافه عليه الصلاة والسلام في هذه الآية كونه داعيا إلى الله. بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم داعيا إلى الله، أي يدعو الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وترك عبادة كل ما سواه. وبهذا أرسل الله كل الرسل وأنزل به كل الكتب. قال الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فالتوحيد هو مقصود إرسال الرسل والغاية من بعثتهم. التوحيد إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة بحيث يعبد وحده لا شريك له، هذا التوحيد هو الغاية من إرسال الرسل والغاية من إنزال الكتب. ولذلك اتفقت كلمة الرسل في دعوة أقوامهم على كلمة سواء بينهم، وهي: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال هذه الكلمة الطيبة المباركة كل نبي وكل رسول أرسله الله إلى قومه، وكذلك قالها محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله ليكون للعالمين نذيرا. أرسل الله محمدا داعيا إلى الله، أي إلى توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة. وقد أكثر رب العالمين سبحانه وتعالى في القرآن الكريم الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم ليدعو به، أكثر الله تعالى في القرآن الكريم من الأمر بإفراد بالعبادة والنهي عن الشرك به سبحانه. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال سبحانه: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال سبحانه: قل إنما أنا بشر مثلك يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالتوحيد هو حق الله على العبيد، من حققه أدخله الله الجنة، ومن استكبر عنه أدخله الله النار. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. فعلينا نحن المسلمين، وقد من الله تعالى علينا باتباع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وتوحيد رب العالمين عز وجل، علينا أن نحافظ على هذا التوحيد حتى يظل نقيا سليما من شوائب الشرك، كما وصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت. لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت. وحاول أيها المسلم دائما أن تعمل بهذه الآية التي ترددها على لسانك مئات المرات في اليوم الواحد، وهي إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين آية نخاطب بها ربنا عز وجل في كل ركعة من الصلوات، كلما صلينا نقرأ الفاتحة وفيها إياك نعبد وإياك نستعين. فلا يجوز أن تصرف أيها المسلم شيئا من العبادة لغير الله، ولا يجوز أن تستعين بغير الله على ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. فاجعل عبادتك كلها لله، واستعانتك كلها بالله، ولا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وتذكر قول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. مشاهدي الكرام، نستأذنكم في فاصل قصير نواصل بعده إن شاء الله، فابقوا معنا.
سنعود بإذن الله.
والنصر ما أبهى شرعه يحفظنا يدعو للبهجة والبسر.
أوسكار تي في شوب دائما لها السبق. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين. يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره. نعم، إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية لي أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية بن، فقلت إيه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه، حللي كل مشاكل البشره، الهالات السودا راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى. انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من بشره بتاعتي واشعه الشمس وتعقدت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشره كملمس الاطفال. اتصل لنصلك اينما كنت. تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 34 37، او تليفون رقم 011 52 156. أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى، مفاجأة القرن. وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أظهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما ألف.
زيت كنوز الحائز على جائزة الأيزو ومسجل بوزارة الصحة.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله، بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجود.
زيت كنوز ترينا لبنت ابني، اللهم صل على النبي، ما شاء الله لا اله الا الله
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
سعر المنتج 149 جنيها زائد مصاريف الشحن. حقا انه انتصار. أوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 437، أو تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك، أو الاتصال بأقرب دولة لك. انتظرونا في أقوى لقاء فكري مفتوح تحت عنوان اربح الصحابة ولا تخسر آل البيت، مع كل من فضيلة الدكتور عبد الله شاكر، فضيلة الدكتور محمد حسان، فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، فضيلة الدكتور سعيد عبد العظيم، فضيلة الشيخ مصطفى العدوي، فضيلة الدكتور جمال المركبي، فضيلة الشيخ أبو بكر الحنبلي، فضيلة الشيخ وحيد بن بالي، فضيلة الشيخ جمال عبد الرحمن، الأستاذ الدكتور عبد الله بركات، الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ الدكتور عمر عبد العزيز، الشيخ أحمد جلال، دكتور شهاب الدين أبو زهو، الشيخ علاء سعيد، في ضيافة ملهم العسوي أيام الاثنين الثلاثاء والأربعاء في 8 مساء بتوقيت القاهرة.
في الله التقينا، حبنا في الله زاد، قد أبينا كل ذل، كلنا أستشهد.
الرحمة وسط وأصول، وصحابة هدي ورسول،
وسلام
يرقى بالدنيا، والعفو لدينا مأمول.
والفرحة جائزة كبرى،
عدنا بفضل الله
والنصر، ما أبهى شرون يحفظنا.
مرحبا بكم مشاهدي الكرام، نعود فنواصل حديثنا حول ما وصف الله تبارك وتعالى به نبينا صلى الله عليه وسلم في قوله في سورة الأحزاب: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقد انتهينا إلى الوصف الرابع، وهو قول الله تعالى: وداعيا إلى الله. وقلنا داعيا إلى الله أي إلى توحيد الله عز وجل. وبهذا أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم في أكثر من آية. قال الله تعالى: ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. وقال تعالى قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. وقال تعالى لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك. وقال الله سبحانه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. وقال تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وهكذا يجب أن تكون الدعوة ويجب أن يكون الدعاء. يجب على الدعاة أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلموا أن الدعوة يجب أن تكون إلى الله وإلى سبيل الله، ويجب على الداعية أن يبين للناس ما لهم إذا أطاعوا الله وما لهم إذا عصوه. فتلك هي الأصول الثلاثة التي دعت إليها الرسل، الأصول الثلاثة التي دعت إليها الرسل أجمعون عليهم الصلاة والسلام: الدعوة إلى الله وإلى سبيل الله، وبيان ما للمطيعين وما للعاصين. ولا يجوز بحال من الأحوال أن تكون الدعوة إلى دنيا ولا إلى مجد ولا إلى عزة قومية ولا إلى عصبية جاهلية، ولا يجوز أن تكون الدعوة إلى مغنم ولا إلى سلطان ولا إلى جاه، إنما يجب أن تكون الدعوة إلى الله وإلى سبيل الله عز وجل، الصراط المستقيم الذي قال الله فيه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، الصراط المستقيم الذي شهد الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أنه يدعو الناس إليه فقال وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. وفي قول الله تعالى وداعيا إلى الله بإذنه، بإذنه قوله عز وجل بإذنه أفاد أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدعوة متبع لا مبتدع، وقائم ومكلف لا متطوع. حين قام النبي عليه الصلاة والسلام بالدعوة إلى توحيد الله فهو فيها متبع غير مبتدع ومكلف غير متطوع. الله سبحانه وتعالى هو الذي كلفه بهذه الرسالة فقال يا أيها المدثر قم فأنذر، وقال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فالله هو الذي كلفه، فهو حين دعا إلى الله قام بما كلفه الله به، وأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بالاتباع فقال اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين، وقال واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، وقال كتاب أنزلناه إليك فلا كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. فعلى الدعاة أيضا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكونوا متبعين غير مبتدعين. على الدعاة إلى الله أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكونوا في الدعوة متبعين لا مبتدعين، فإن الله تبارك وتعالى أمرهم بالاتباع كما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالاتباع، فقال لنا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، وقال تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فعلى الدعاة إلى الله أن يعلموا أصول الدعوة إلى الله وأن يعلموا كيف يسيرون في دعوتهم إلى الله عز وجل. عليهم أن يتعلموا الأصول الثلاثة التي تكون الدعوة إليها وأن يعلموا أنهم مكلفون من الله أن يكونوا متبعين لا مبتدعين. وبذلك وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فعلى الدعاة إلى الله أن يكونوا متبعين غير مبتدعين، وأن يدعو الناس إلى ما أمرهم الله تبارك وتعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم من اتباع وترك الابتداع. كلنا يعلم أن الله تبارك وتعالى لم يقبض رسوله صلى الله عليه وسلم حتى أنزل عليه في حجة الوداع قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا كان الدين كاملا فليس بحاجة إلى الابتداع، لأن المبتدع يتهم الدين بالنقص أو يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالكتمان أو الجهل. المبتدع الذي يبتدع في دين الله عز وجل إما أن يتهم الرسول يتهم الدين نفسه بالنقصان فهو ابتدع بدعة ليكمله، وإما أن يتهم النبي بالجهل لم يكن يعلم أن هذا خير فلم يأمر به، أو يتهم بالكتمان كان يعلم أنه خير ولم يبلغه، وكل واحدة من هذه الثلاثة مهلكة. فلذلك يجب على الدعاة إلى الله أن يهتموا بالتوحيد بالدعوة في أن يهتموا في دعوتهم إلى توحيد الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا نبتدع في دين الله وقد أكمل الله لنا الدين؟ ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتوا، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتوا. والكافي هو الله عز وجل، وما دام الله قد كفانا فقد أغنانا عن غيره وأغنانا عن الابتداع في دينه. أما الوصف الخامس من الأوصاف التي وصف الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية فهو كونه عليه الصلاة والسلام سراجا منيرا: يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يستضاء به في ظلمات الجهل والغواية، ويهتدى بأنواره عليه الصلاة والسلام إلى مناهج الرشد والهداية، كما قال تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. وقال سبحانه: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، من ظلمات الضلالة إلى نور الهدى، من ظلمات الجهل إلى نور العلم، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. هذه الأوصاف الخمسة التي وصف الله تبارك وتعالى بها نبينا صلى الله وسلم في هذه الآية: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذني وسراجا منيرا، هذه الأوصاف الخمسة وصف الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم في التوراة التي أنزلها على موسى عليه السلام. ففي الصحيح عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفاته في القرآن. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. فهذه صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة التي أنزلها الله على موسى. فمن الأوصاف التي في هذا الحديث الزائدة على الصفات المذكورة في الآية التي معنا كونه صلى الله عليه وسلم حرزا للأميين، الحرز المكان الحصين الذي لا يدخل أحد ولا يتمكن منه، والأميين هم العرب، سمي العرب أميين لأنهم لم يكونوا يقرؤون ولا يكتبون، كانت الأمية غالبة عليهم. ومعنى كونه عليه الصلاة والسلام حرزا للأميين أي حافظا للعرب، يحفظهم من كل ما يؤذيهم ويضرهم إذا اتبعوه. ومن الصفات قول الله تعالى في هذا الحديث: سميتك المتوكل، سمى الله النبي عليه الصلاة والسلام المتوكل، أي المتوكل على الله حق توكله. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام، كان دائما متوكلا على الله في شؤونه كلها، في السلم والحر وفي كل حالة كان متوكلا على الله حق توكله. وكان عليه الصلاة والسلام مع كمال توكله على الله لا يترك الأخذ بالأسباب، لأن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، بل نحن مأمورون بالأخذ بالأسباب والتوكل على الله عز وجل. ومن الصفات التي وصف الله بها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم في التوراة: ليس بفظ ولا غليظ، ليس بفظ ولا غليظ. وهذا الوصف موافق تمام الموافقة لما وصف الله به نبيه عليه الصلاة والسلام في القرآن، حيث قال الله له: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ومن الأوصاف أيضا في التوراة: ولا سخاب في الأسواق، يعني لا يرفع صوته في الأسواق بالخصومة والجدال في البيع والشراء، ولا يدفع السيئة بالسيئة، لا يسيء إلى من أساء إليه، بل يحلم على من يجهل عليه ويعفو عمن ظلمه، ويحسن إلى من أساء إليه كما أمره الله تعالى: فاعف عنهم واصفح، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ادفع بالتي هي أحسن السيئة. وسيرته عليه الصلاة والسلام مليئة بالشواهد الدالة على كونه عليه الصلاة والسلام لا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر. من تلك الشواهد ما كان يوم العقبة حيث عرض نفسه صلى الله عليه وسلم على ابن عبد ياليل ابن كلال، قال: فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فنزلت فرفعت رأسي في السماء فإذا سحاب قد أضلتني، وإذا جبريل يسلم ويقول: إن ربك قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما تشاء. فتكلم ملك الجبال فقال: ما شئت يا محمد؟ إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. قال: لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. هذه صفات النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن وفي التوراة. ولذلك قال الله تعالى عن أهل الكتاب: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. كيف يعرفونه ولم يروه؟ من كثرة ما وصفه الله تعالى في التوراة والإنجيل: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب الله.